إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى مسلم في صحيحه عن عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة قال: أتيت المسجد فإذا عبد الله ابن عمرو ابن العاص جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه فأتيته حتى جلست، فقال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا من يصلح خباءه. فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينفضل أن يرمي بسهمه، ومنا من هو في جشره أي في دوابه يقوم على أمرها ويرعاها. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن الله عز وجل جعل عافية هذه الأمة في أولها، وجعل في آخرها بلاء وأمورا تنكرونها، فتأتي الفتنة فيرقق بعضها بعضا، وتأتي الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتأتي الفتنة فيقول المؤمن: هذه فيقول المؤمن: هذه أي هذه التي تهلكني. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه ثم فليطعه ما استطاع، فإذا جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. قال محمد بن عبد الرحمن لعبد الله بن عمرو بن العاص: أنشدك الله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأشار إلى أذنيه وقلبه بيديه، ثم قال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. عباد الله، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن هذه الأمة سيصيب آخرها بلاء وفتن، وهذه الفتن منتشرة مستطيرة وعظيمة شديدة. فقد أشرف صلى الله عليه وسلم ذات يوم على أطم من آطام المدينة، أي على جبل من جبالها، فقال صلى الله عليه وسلم: إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كوقع القطر. وقال صلى الله عليه وسلم لعوف بن مالك: أعدد ستا بين يدي الساعة، أعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم استفادة المال، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، وقبل ذلك ثم موتان كقعاص الغنم. والعلماء يفسرونه بأنه طاعون عمواس الذي هلك فيه عبد الرحمن ابن عوف وغيره من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. وهذه الفتنة ابتدأت بمقتل عثمان رضي الله عنه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: السادسة فتنة بينكم وبين بني الأصفر، فيغدرون ثم يأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. وهذه الفتن عباد الله فتن شديدة، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل يقول: يا ليتني مكانه، من خوفه على دينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن آخر هذه الأمة سيصيبها بلاء وفتن، وبدأت هذه الفتن بعد موته صلى الله عليه وسلم، فارتد من ارتد من العرب، فقام لها أبو بكر رضي الله عنه فقضى عليها، ثم كان عمر رضي الله عنه، وكان الباب الذي يحجز بين هذه الأمة وبين الفتن، كما أخبر حذيفة رضي الله عنه. وقال كعب الأحبار لعمر: إنا لنجدك في كتاب الله على باب من أبواب جهنم تمنع الناس أن يقتحموها، فإذا مت اقتحموا. وذلك أن في لزوم إمام جماعة المسلمين عصمة من الفتن. ولذلك لما كان حذيفة رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر، فمن الشر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم وهم أهل البدع، من أجابوه إليها قذفوه فيها، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فمما يعصم من الفتن يا عباد الله في هذه الأزمنة أن تلزم جماعة الحق، أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ثم لما كسر هذا الباب بقتل عمر رضي الله عنه جاءت الفتن، وكان الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن السيف إذا وضع في أمتي لن يرفع. فكان أول هذه الفتن مقتل عثمان، وجاءت هذه الفتنة من قبل المشرق، جاءت هذه الفتنة من قبل المشرق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءوا من المشرق وتمالأوا على عثمان رضي الله عنه حتى قتلوه، ثم انفتح باب الفتن على هذه الأمة. ولتعلموا عباد الله أن الفتن عديدة، فمن الفتن انتشار الشرك وكثرة أهله وتسلطهم على المسلمين. ولذلك قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون شرك ويكون الدين لله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. ولذلك نحن نحذر المسلمين أن يقعوا في الشرك، لأن الشرك فتنة عظيمة. إذا مات الإنسان على هذا الشرك فإن الله عز وجل لا يغفره أبدا. ومن الفتن عباد الله كثرة البدع وكثرة أهلها. بوب البخاري في كتاب الفتن قال: باب قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كان يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الفتن، هذا كله باب. ثم أورد تحت هذا الباب أحاديث لا تخطر على بال أحد. أورد ماذا؟ أورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي تعرفونه جميعا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. أنا فرطكم أي سابقكم على الحوض، ينتظرنا صلى الله عليه وسلم. أنا فرطكم على الحوض، من شرب منه لم يظمأ أبدا. من ورد شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن أناسا من أمته يأتون ليشربوا، فتطردهم الملائكة عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول له عليه الصلاة والسلام: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قال الحافظ ابن حجر: ومناسبة هذه الأحاديث لهذا الباب أن غالب الفتن إنما ينشأ عن التبديل والإحداث. غالب الفتن إنما تنشأ عن التبديل والإحداث في الدين. فمن أعظم الفتن كثرة البدع وأهلها. ومن الفتن التي يفتتن بها المسلم الدنيا وما فيها، وقد حذر الله عز وجل منها، فقال: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. ومن الفتن الفتنة بطاعة أولياء الأمور، فإن ولي أمر المسلمين ما دام أنه مسلم وما لم يظهر منه كفر بواح ظاهر لا يشك فيه أحد فتجب طاعته، ولا بد من الصبر على جوره وعلى ظلمه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعتهم وأن نؤدي إليهم حقهم، ونسأل الله تبارك وتعالى حقنا. والفتن يا عباد الله، ومن الفتن فتنة الرجل في أهله وولده فيفتتن بهم حتى لا يقوم بأمر الله على الوجه الذي يرضاه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفتنة، فتنة الرجل في أهله وماله وولده، وقال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. والفتنة عباد الله تكون بالخير والشر، كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ولا بد من هذه الفتن، لا بد من هذه الفتن. قال تعالى رادا لحسبان وزعم هذا الزاعم، قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم لماذا فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلا بد من هذه الفتن، والمخرج منها سنذكره إن شاء الله تبارك وتعالى. الحاصل عباد الله تجاه هذه الفتن والتي كثرت في هذا الزمان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. الحاصل أنه يجب على المسلم أن يتعلم هذا الباب وأن يتفقه في هذا الباب كما يتفقه في أبواب الصلاة والزكاة والحج والبيوع وغيرها. لا بد أن تتفقه في هذا الباب حتى لا تأخذك هذه الفتنة، حتى لا تأخذك هذه الفتنة. وهنا بعض السبل التي يتبعها المسلم تجاه الفتن، فمن ذلك أولا لزوم الكتاب والسنة، فإن الله تبارك وتعالى قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. ثانيا الصبر على ولاة الأمر، الصبر على ولاة الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها فاصبروا، ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم، أدوا إليهم حقهم. وقال صلى الله عليه وسلم من كره من أميره شيئا فليصبر. فهذه نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم للأمة تجاه حكامها وأولياء أمورها أن تصبر وأن تؤدي إليهم حقهم، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وكون الحاكم كافرا أو غير ذلك إنما هذه مهمة العلماء، ولا يجوز لغيرهم أن يخوضوا فيما لا طاقة لهم به، بل هم آثمون إن خاضوا في ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة الذي ذكرناه لما سأله عن الشر فقال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ثالثا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقد روى أحمد والأربعة من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب، أوشك الله أن يعمهم بعقاب. وروى الشيخان من حديث زينب رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه وهو يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق النبي صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فإذا كثر الخبث فلا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا عمنا عقاب الله تبارك وتعالى. ثم إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ولم يجد ذلك في القوم الذي تأمرهم وتنهاهم، فلا بد أن تخرج من بينهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. أصاب العذاب من كان فيهم. فيجب علينا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، فإذا لم يجد ذلك خرجنا حتى لا يعمنا عقاب الله تبارك وتعالى. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. الرابع: تعلم العلم لدفع القدر الكوني بالقدر الشرعي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من علامات الساعة أن يرفع العلم وينتشر الجهل ويلقى الشح وينقص العمل. فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأخبار فيه إرشاد لنا أن نعمل بضد ما أخبر صلى الله عليه وسلم، فنهتم بالعلم الشرعي ونكثر من العمل ونلقي هذا الشح الذي سيطر على القلوب. خامسا: القيام بعبادة الله عز وجل من الصلاة والذكر والدعاء، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، أي عارية من العمل الصالح. ففي هذا دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم للنساء أن يقمن فيصلين، والرجال من باب أولى. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا حجبه الأمر قام إلى الصلاة، وأرشد صلى الله عليه وسلم: هذا الذي رأى شرا في رؤيته أن يقوم ويصلي لله تبارك وتعالى. وقال الله عز وجل: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، لعلهم يخضعون إلى ربهم، لعلهم يتمسكنون إلى ربهم سبحانه وتعالى. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ما حصل منهم هذا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فأوتوا من الداخل والخارج، قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. السادس: اعتقاد حرمة المسلم والعمل بمقتضى ذلك. ولذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر وقال: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجرير: استنصت الناس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. السابع: القعود عن الفتن وطلب الملجأ منها. قال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من تشرف لها تستشرفه. من قام إلى هذه الفتن وزج نفسه فيها فإنها تهلكه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. وقال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال الرجل غنما يتبع بها شعف الجبال، أي رؤوسها، يفر بدينه من الفتن. الثامن: التعوذ من الفتن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة الغنى، ومن فتنة الفقر. وتعوذ عمر رضي الله عنه بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نعوذ بالله من سوء الفتن. التاسع: ومن عرف عاقبة الوقوع في الفتن تجنبها. علق البخاري في صحيحه قال ابن عيينة عن خلف ابن حوشب قال: كانوا يستحبون إذا وقعت الفتن أن يتمثلوا بهذه الأبيات. كانوا يستحبون، إما التابعون أو الصحابة، كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات إذا وقعت الفتن. لماذا؟ حتى لا يدخلوا فيها. لا ينبغي للإنسان أن يدخل في شيء لا طاقة له به، فكانوا يتمثلون بهذه الأبيات: الحرب أول ما تكون فتية، الحرب أول ما تكون فتية، تسعى بزينتها لكل جهود. شبه الحرب كأنها فتاة، الكل يرغب فيها، ولكن ذلك في أول أمرها. فإذا صيح بالحرب الكل يرغب فيها، كالفتاة التي يرغب فيها الجميع. الحرب أول ما تكون فتية، تسعى بزينتها لكل جهود، فإذا لابسوها فماذا يكون حالها؟ يكون حالها أنهم يجدون هذه الفتاة عجوزا شمطاء. حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، لا يرغب فيها أي إنسان. ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها، وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل، مكروهة للشم والتقبيل. فهذه بعض الأشياء التي إذا اتبعها المسلم رجا أن ينجو من هذه الفتن. ولذلك ننصح بخلاصة ذلك فنقول: ينبغي أن تكون على منهج أهل السنة والجماعة الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الافتراق، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فرقة واحدة هي الناجية، وهي التي تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. واحفظ المسلمين من شرورهم وكيدهم. اللهم احفظ المسلمين من شرهم وكيدهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.